نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما التالي فهو حسن، وهو قوله وعنه يعني الحسن قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. رواه ابن أبي الدنيا أيضا ورواته ثقات. هذا الحديث ليس فيه التصريح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أولا من رواية الحسن، وهو الحسن البصري، والحسن البصري قد عرفنا من دروسنا السابقة أنه رجل من أفاضل وكبار علماء التابعين وزهادهم وشجعانهم، قد جمع كثيرا من الخصال التي قلما تتوفر في أفراد من الرجال، إلا أنه من الناحية الحديثية فيه ما يمنع العالم بالحديث من الاحتجاج بحديثه في بعض الأحيان، وذلك حينما يروي الحديث عن الصحابي بل وعمن دونه أيضا من التابعين بصيغة عن أو بصيغة قال أو بأي صيغة أخرى لا يصرح فيها بسماعه للحديث من ذلك الصحابي أو غيره. إذا لم يصرح بالسماع لا يحتج بحديثه مع جلالته وفضله، ذلك لأنه محشور عند العارفين بعلم الحديث ومصطلحه في زمرة المدلسين. وذكرنا لكم مرارا وتكرارا أن التدليس وإن كان مذموما في اللغة، لأن التدليس يساوي الكذب، لكن في اصطلاح علماء الحديث التدليس لا يلازمه الكذب دائما وأبدا، لأنه يقصد به أن يروي الراوي الحديث عن رجل عاصره لكنه لم يلقه، مع ذلك يروي الحديث عنه، أو لقيه ولكنه يروي حديثا عنه لم يسمعه منه، إلا أنه حينما يرويه عنه لا يرويه بصيغة مصرحة بالسماع، لأنه لو فعل ذلك لحشر في زمرة الكذابين. لا يقول سمعت فلان وهو لم يسمع منه، ولو كان قد سمع منه بعض الأحاديث ولكن في حديث معين يرويه عنه بدون صيغة السماع، فهذا يسمى مدلسا. أما إذا لم يسمع منه وصرح بالسماع فيكون كذابا. يعني هذا التدليس من دقائق علم الحديث. وأكثر الناس اليوم باعتبار أو بنظرة علم الحديث مدلسون، أكثر الناس اليوم مدلسون، وطبعا لا نعني أنهم كذابون، والنكتة في ذلك أن إنسانا ما، أنا لو قلت مثلا قال الشيخ محمد عبده أو قال السيد رشيد رضا أو قال الشيخ حسن البنا كذا وكذا، أكون مدلسا، ما أنني عاصرتهم جميعا، واحد في آخر حياته واحد في منتصف حياته إلى آخره، لأني معاصر لهم. فإذا قلت قال فلان أوهم السامع أنني تلقيته منه مباشرة، لكن لو قلت سمعت من فلان وأنا لم أسمع وحشر في زمرة الكذابين سمح الله. فالآن إذا تفكرتم في هذه النقطة، كم وكم من الأخبار يرويها أحدنا في كل يوم بدون إيش واسطة. مثلا أحدكم يقول قال الشيخ ناصر كذا في كثير من المسائل، وهو لم يسمع من الشيخ ناصر، وإنما سمعه ممن سمع من الشيخ ناصر، ربما ممن إلى آخره. فهؤلاء كلهم يدخلون في زمرة المدلسين في اصطلاح المحدثين. وترون أنه ليس في هذا الذم، لكن في هذا التحذير من الاعتماد على مثل هذه الرواية التي لا يصرح فيها الراوي بالسماع مباشرة من الشخص الذي يروي عنه. لذلك وصل حرصه وغيرة علماء الحديث في نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدقة المتناهية. الحسن البصري من كبار علماء التابعين إذا قال عن سمرة ابن جندب مثلا وهو صحابي مشهور، أو قال سمرة، لا يحتج بحديثه، وهو سمع منه ولقيه، فلا يحتج بحديثه إلا إذا قال سمعت سمرة. وقد حدث ببعض الأحاديث فعلا قال فيها سمعت سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث العقيقة. هذا الحديث نراه هنا، أولا الحسن البصري لم يقل هنا عن صحابي معين، وإنما ماذا قال؟ كانوا يرجون. عن الحسن قال كانوا يرجون، فلم يذكر الرسول عليه السلام أولا مطلقا. ثانيا هنا نقطة حديثية أخرى، كانوا يرجون، الجمع هذا يعود إلى من كانوا؟ إلى الصحابة أم إلى التابعين؟ هنا قاعدة عند علماء الحديث، إذا تكلم الصحابي فقال كانوا يرجون أحد الصحابة فهو نص في أن الذين يعنيهم هم الصحابة، أما إذا قال التابعي كما هنا كانوا فهو يحتمل أنه يعني علماء زمانه يعني من التابعين، ويمكن أنه يعني هؤلاء ومعهم بعض الصحابة الذين أدركهم. خلاصة القول مثل هذا الحديث لا يعطى له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا لم يذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، وثانيا لأن الذي يروي هذا الخبر هو تابعي وليس بصحابي. لو كان الصحابي يقول هذا الكلام فيعني ذلك أن الصحابة كانوا يرجون. على كل حال الغرض من مثل هذا البحث وهذا التحقيق أننا لا نزال ما أولئك الراجين، لا نقطع بفضل ما جاء في هذا الأثر عن الحسن البصري أنه حمى ليلى كفارة الذنوب كلها، لو كان حديثا مرفوعا عن الرسول عليه السلام مصرح بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعضدنا عليه بالنواجد، ولكن ما هو إلا رواية من الحسن عن علماء عصره بأنهم كانوا يرجون من حمى ليلة تصيب المسلم أنها كفار للذنوب.
السؤال الأول، ما ماذا يقول من صحيحي البخاري ومسلم عن الآخر من جهة المتون ومن جهة الأسانيد؟
من المعروف أن صحيح البخاري يمتاز على صحيح مسلم بناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن علمه بالأسانيد وبعللها وعلل المتون أتم وأكمل من صاحبه الإمام مسلم، وكذلك هو أعلم بالرجال منه ومن كثير من منه سواه، ولهذا فأسانيد البخاري أنقى وأسلم وأقوى من أسانيد الإمام مسلم. هذه هي الميزة الأولى. والميزة الأخرى هي أن الإمام البخاري لم يخصص كتابه فقط لجمع الأحاديث الصحيحة في كل باب من الأبواب الفقهية كما هو شأن بقية أئمة السنة الستة وغيرهم، ومنهم الإمام مسلم. هؤلاء الأئمة كان قصدهم من تأليف هذه الكتب هو جمع الأحاديث الواردة في كل باب، وكل على شرطه، ومن هؤلاء الإمام مسلم. أما البخاري فقد توجه إلى ناحية أخرى هي في الواقع ثمرة الحديث وثمرة الاشتغال بالحديث والتأليف الحديث وجمع الحديث، ألا وهو الفقه. فالإمام البخاري يضع أبوابا للحديث الواحد أبواب عديدة، ويفرق الحديث الواحد في كتب متنوعة، تارة في الصلاة، تارة في الحج، في الزكاة، في النكاح، في الطلاق، حسب ما جمع الحديث من الفوائد. فهو يأخذ من هذا الحديث الفائدة الفقهية، وتارة يسوق الحديث بثمانية تحت باب واحد، وتارة وهذا الأقل يأخذ من هذا الحديث فقرات ويوزعها على الأبواب وعلى الكتب، ويضع لكل فقرة بابا يدل على ما فيه من الفقه. ولذلك فقد شاع عند المستغلين لصحيح البخاري شرحا وبيانا وتفقها أن فقه البخاري في أبوابه. لذلك لو أن الإنسان أحصى أبواب البخاري لوجدها تزيد على أبواب مسلم بل وكل كتاب آخر من الكتب الستة بالمئات، فهو يعقد كما قلنا للحديث الواحد عديدة من الأبواب ولكن يفرقها حسب الكتب. هذا الاهتمام ببيان فقه الحديث استدعى وحمل الإمام البخاري على أن يأتي بشيء جديد في صحيحه هذا، وهو أن يأتي بكثير من الأحاديث الأخرى التي ليست على شرطه، وإنما هي تارة تكون صحيحة دون صحيحه، وتارة تكون حسنة، وتارة تكون من قسم الضعيف. هذا النوع من الحديث يسميه العلماء الحديث المعلق. تفرد الإمام البخاري بالإكثار من هذا النوع من الحديث في كتابه، مع أنه كتابه اسم المسند الصحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليبين معنى الباب الذي ترجم به عن الحديث الذي أسنده وهو على شرطه بين الباب وبين الحديث المسند، يسوق حديثا من تلك الأحاديث المعلقة، وهي على الأقسام الثلاثة كما ذكرنا، صحيح أو حسن أو ضعيف. هذا النوع من الحديث لا نجده في الكتب الستة الأخرى. الإمام مسلم مثلا أحصى بعض أئمة الحديث الأحاديث المعلقة فيه فهي لم تتجاوز 20 حديثا، بل هي دون ذلك، بينما المعلقات في صحيح البخاري فوق 1000 بكثير، وما أحصيت بعد لأنه ما تم طبع مختصر البخاري مرقبا كما بدأت به في المجلد الأول منه. فهذه الأحاديث المعلقة تساعد قارئ البخاري على أن يستجدي المعنى الذي جاء في الحديث وترجم له الإمام البخاري بباب خاص له. فالحديث المعلق يساعد القارئ على تفهم ما رمى إلى البخاري من الفقه، وتارة أن يكون جليا وأخرى يكون خفيا. هذه مزايا لا توجد في صحيح مسلم، ولكن صحيح مسلم لا يخلو من مزية لا توجد في صحيح البخاري، وهذه يعني سنة الكون أن الإنسان الواحد لا يمكن أن تتوفر فيه كل المحاسن والمصالح. فمقابل أن الإمام البخاري قد يريد الحديث مفرقا في أماكن، بل قد يريد الحديث أحيانا بتمامه في مواطن، أما البخاري أما مسلم فهو يجمع الحديث طرقه وأسانيده في مكان واحد، وهذا يوفر على الباحث كما هو مجرب جهدا كثيرا بخلاف صحيح البخاري. فأحدنا إذا أراد أن يحصل حديثا من أحاديث البخاري يجب أن يبحث في عديد من المواطن، لأنه كما قلنا قد يريده في مكان مختصرا وفي مكان آخر مطولا، بينما الإمام مسلم يذكر لك الحديث في مكان واحد وبكل رواياته التي وصلت إليه. إذن الإمام البخاري يتميز على مسلم من حيث الصحة، فهو أصح من البخاري وأصح من مسلم، ويتميز عليه أيضا لأنه عني بلفت نظر القارئ إلى فقه الحديث، وساعده على ذلك بأن علق بعض الأحاديث بدون إسناد، وهي إما صحيحة أو حسنة أو ضعيفة. هذا ما يمكن أن يذكر بهذه المناسبة.
لعله جواب بعض السؤال الثاني، ما هي أنواع أحاديث البخاري في صحيحه وما مدى صحة كل قسم منها؟
نعم، سبق الجواب. أحاديث البخاري الصحيح المسلم كلها صحيحة، ولا يضرنا أن نقول أن هذه قاعدة أغلبية، لأنه لا يخلو أن يكون هناك بعض الأوهام والأخطاء من بعض الرواة، ذلك ليتحقق قول القول المروي عن الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. فكل أحاديث البخاري المسندة، يعني التي يسوق سندها منه إلى الرسول عليه السلام، فهي صحيحة إلا أشياء قليلة وقليلة جدا، ربما تعد بأصابع اليد الواحدة. أما القسم الثاني من الأحاديث وهي الأحاديث المعلقة، وهي التي لا يسوق إسنادها منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، فهي كسائر كأقسام سائر كتب السنة، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال بل وأن يؤلف رسالة في بعض البلاد الإسلامية ردا على بعض المتهورين، رسالة عنوانها كل ما في صحيح البخاري صحيح، هذه مكابرة، هذا جهل، هذا كلام يصدر لإنسان لم يدرس البخاري إطلاقا. لو أنه قال مثلا كل ما في صحيح البخاري من المسند صحيح كان يمكن يكون قريب من الصواب، لكن هذا الإطلاق وفي صحيح البخاري أكثر من 1000 حديث معلق، وفي هذا القسم المعلق أحاديث بالعشرات ضعيفة، هذا لا يجوز إسلاميا أن يقال كل ما في صحيح البخاري صحيح، لأن هذا أولا خطأ يخالف الواقع، وثانيا في مضاهاة للقرآن الكريم. القرآن الكريم هو فقط، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. أما كتاب ألفه زيد من الناس، مهما كان عالما، مهما كان حريصا على الصحة وعلى الصواب، مهما إلى آخره، فلا بد أن تزيل به القدم وأن يغلبه القلم. ذلك سنة الله عز وجل في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. بالنسبة للبحث السابق، ورد سؤال حول أحاديث معلقة في صحيح البخاري، فقال قائل آنفا بأن بعض العلماء يقولون أن الأحاديث التي يذكرها البخاري معلقة في صحيحه بصيغة الجزم فهي صحيحة، وما لا فليست بصحيحة. هذا ليس صحيحا على إطلاقه. صحيح أن ما ذكره البخاري بصيغة الجزم فهو يعني صحة النسبة إلى من علق عليه الحديث، وهنا دقة فأرجو الانتباه لها. صحيح أن ما علقه البخاري من الأحاديث المعلقة في صحيح بصيغة الجزم فذلك يعني أنه صحيح، لا يعني صحيح إلى الرسول دائما، وإنما إلى من علق الحديث عليه. توضيح هذا، إما أن يكون الحديث في صحيح البخاري معلقا رأسا على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. هذا معلق على النبي صلى الله عليه وسلم وبصيغة الجزم، هذا يعني أنه صحيح. كذلك لو قال أبو هريرة قال رسول الله، ذلك لأن الصحابة كلهم ثقات وعدول وحفاظ، فلا إشكال في هذه الصورة. كذلك مثلا إذا قال عن سعيد أو قال سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يعني أنه صحيح. لما؟ لأنه سعيدا أيضا ثقة ومعروف روايته عن أبي هريرة إلى آخره. لكن ليس كذلك فيما لو قال عن طاووس وقد قال فعلا، ليس كذلك فيما لو قال عن طاووس عن معاذ، فهي صيغة الجزم. لكن انظروا معي على من علق الحديث، على طاووس، طاووس ثقة، فهو يعني أن السند الذي حذفه ولم يصرح به كما هو شأنه في الأحاديث المسلمة هو صحيح إلى من؟ إلى طاووس. لكن حينما يقول لك عن طاووس عن معاذ، انظر، فهنا نكتة رمى إليها بأن علق الحديث على طاووس ولم يعلقه على معاذ، ذلك أنه لم يصح سماع طاووس من معاذ. إذن كأن البخاري مسكك علة الحديث يعني لفت نظر ناعم جدا لأن يقول لك عن طاووس عن معاذ. كان لو كان الحديث عنده صحيحا كان يقول مثلا عن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي سيارة التي إذا قدمت شلونها السيارة؟
سيارة أو بيضة.
فهذا أيضا معلق بصيغة الجزم، لكن لا يعطيك صحة الحديث والسبب، لأنه منقطع بين طاووس وبين معاذ. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المقابلة لهذه، أي أحيانا البخاري يعلق الحديث الصحيح بصيغة التمريض. أحيانا يأتيك بالحديث معلقا بصيغة روية، فهل هذا يعني أن الحديث ضعيف؟ الجواب لا. ويقول شارحه الفذ الحافظ بن حجر أنه له اصطلاح في هذا، وهو أنه حينما يأتي بالحديث الصحيح مصدرا بصيغة التمريض بروية فهو يشير إلى أن هذا الحديث اقتطعه من حديث المسند عنده في مكان آخر، ولذلك فلا يصح أن نأخذ قاعدة عامة نقول ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح وما علقه البخاري بصيغة التمريض فهو ضعيف. لا، هنا وهنا لا يقال ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح لما سبق بيانه، كذلك لا يقال لأن ما علقه بصيغة التمريض فهو ضعيف لما ذكرنا أيضا آنفا. والحصيلة أنك يا طالب العلم لا تغتر بجزم البخاري بتعليق الحديث أو بعدم جزمه، لأن له في ذلك ملاحظات واصطلاحات دقيقة لا يعرفه إلا كل من له عناية بدراسة صحيح البخاري، وهذا مما عرف عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني فهو الذي خدم هذا الصحيح، فمن أثر. والحصيلة أنك يا طالب العلم لا تغتر بجزم البخاري بتعليق الحديث أو بعدم جزمه، لأن له في ذلك ملاحظات واصطلاحات دقيقة لا يعرفه إلا كل من له عناية بدراسة صحيح البخاري، وهذا مما عرف عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني فهو الذي خدم هذا الصحيح، فمن أشكل عليه شيء من هذا فعليه أن يرجع أولا إلى شرحه المعروف في فتح الباري، وإلا فله مجلد من هذا الكتاب يسمى بمقدمة فتح الباري، هناك في تفصيل كثير من هذه المعلقات وغير ذلك.
يقول تدعون إلى التصفية العامة في السنة، فما فوضا بتصفية علوم الحديث وأصوله يعني المصطلح، أم لا يوجد خلاف بين المحدثين لذلك، وهذا العلم لم يختلف في شيء كما اختلف طائر العلوم الإسلامية يوجد في الجامعة؟
الجواب لا شك بأن هناك خلافا معروفا لأصول الفقه وأصول الحديث أيضا، وإن كان الخلاف في الأصول الثاني أصول الحديث أقل كثير من خلاف أصول الفقه، لكن نحن نعلم أن كل علوم الشرعية إنما تقوم على الكتاب والسنة، وقد سمعتم آنفا كيف أن الإمام البخاري أقام الحجة بإثباته بتلك القاعدة بحديث ابن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، فكل العلوم الشرعية مرجعها إلى الكتاب والسنة، ولذلك التصفية التي نزنزل حولها دائما وأبدا نحن لا نخصها بالسنة، نقول لا بد من تصفية العقائد قبل كل شيء التي هي أصل النجاة والخلود في الجنة من تمسك بها على هدى أو في النار إذا خالف ذلك والعياذ بالله، فنحن لا نعني بتصفية السنة الوقوف عند هذا، وإنما نقول إن أصل كل التصفيات التي لا بد منها لتعود الأمة المسلمة إلى دينها المصفى من كل دخيل هو بتصفية السنة، فبعد هذه التصفية أو مع هذه التصفية إذا أمكن لابد من التوجه أيضا إلى تصفية أصول الفقه وأصول الحديث أيضا فيما يمكن من ذلك، وهو شيء لا بأس به فيما نعتقد. فإذا نحن ندعو إلى التصفية بأشمل المعاني، ولكن من أين نبدأ؟ نبدأ من تصفية الأصل الثاني من أصول الشريعة ألا وهي الحديث والسنة. هذا جوابنا على ذلك السؤال.
وإثام تتعلقان بأن من غسل ميتا وكتم عليه غفر له 40 كبيرة، غفر الله له 40 كبيرة. في الرواية الأخرى ليس فيها تصريح كبيرة وإنما قال 40 مرة. وقلنا ليلة عيد لأننا لم نتنبه لهذا الحال لنحقق الرواية هل كل منهما صحيح في نفسه فيوقف كما ذكرنا، أو إحداهما هي ثابتة والأخرى ضعيفة. وعدتكم أن أعطيكم الجواب في هذا الدرس، وقد يسر الله عز وجل فأنا فاعل. الحديث هنا من حيث الرواية الأولى وهي قوله فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، يقول رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح. أما رواية غفر الله له 40 مرة فعزاها للحاكم في صدرك وقال صحيح على شرط مسلم. فبطبيعة الحال رجعت إلى هذين المصدرين، المصدر الأول معجم الطبراني الكبير الذي روى الرواية الأولى بلفظ 40 كبيرة، فوجدت السند كما قال المؤلف رجال الصحيح. ولكن وأنا الآن في صدد وضع مقدمة هي شيء من البسط لبعض القواعد الحديثية الأصولية، وبخاصة منها ما كان لها علاقة بهذا الكتاب، على أساس أنني في صدد وضع القسمين من هذا الكتاب، الأول صحيح الترغيب والترهيب والآخر ضعيف الترغيب والترهيب. فأنا في صدد وضع مقدمة لهذين الكتابين، فذكرت هناك بأن المصنف حينما يقول فيما رواه الطبراني رجال الصحيح، وكذلك يفعل الحافظ نور الدين الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، يفعل كما يفعل المنذر الكفاري، وأيضا بخصوص هذا الحديث قال كما قال المنذري رجال الصحيح. فيجب أن نتنبه لنقطة مهمة هنا، وهي أننا كلما رأينا المنذرية والهيثمية وأمثالهما من الحفاظ يقولون في مثل رواية الطبراني هذه أو غيرها رجالها رجال الصحيح، يجب أن نتذكر الحقيقة الآتية، وهي أن هذا من باب التغليب، رجال الصحيح من باب التغليب، بينما المفروض أن يكون من باب العموم الشمول. أعني رجال الصحيح إلا شيخ الطبراني، هذا قاعدة مضطرية. لماذا؟ لأن شيوخ الطبراني ما أدركوا الطبقة التي هي طبقة شيوخ الشيخين البخاري ومسلم، هم دون ذلك في الطبقة في العصر في السنة. فجرى اصطلاح فيه شيء من التسامح مع الأسف، أنهم حين يقولون رجال الصحيح ينظرون إلى أدنى رجل في السند في مثل سند الطبراني هو من شيوخ البخاري ومسلم أو أحدهما، وما فوق فيقولون رجال الصحيح، أما ما دون ذلك فلا يدخلونه في مثل هذا التعبير رجال الصحيح. أوضح من هذا ما يخرجه الحاكم في المستدرك، الحاكم متأخر الطبق عن الطبراني، مع ذلك هو نفسه يخرج مئات الأحاديث ويقول فيها إسناده صحيح على شرط الشيخين، إسناده صحيح على شرط البخاري، إسناده صحيح على شرط مسلم، ويعني ما دون شيخ الحاكم بل وما دون شيخ الحاكم. هذه نقطة مهمة جدا أحيانا، وأحيانا تكون من باب الشكليات. في الحالة الأولى كثيرا ما يطلقون هذا القول ويكون شيخ الطبراني بل شيخ الحاكم الذي روى الحديث عن أحد شيوخ الشيخين يكون غير ثقة، يكون غير مستجمين. إذا ماذا يفيدنا أن يقول القائل منا رجاله رجال الشيخين رجاله مستجمين في الصحيحين، ما دام ما دون السلسلة اللي هي من رجال الشيخين ولو شخص واحد ضعيف أو مجهول أو نحو ذلك من العلم والمطاعم. لذلك خذوها قاعدة، كلما رأيتم مثل هذا القول فلا تتوهموا أولا أن هذا السند صحيح لأسباب كما ذكرناها مرارا، أن رجال صحيح معناه رجال ثقات، لكن ممكن يكون في علة أخرى الانقطاع والتدليس ونحو ذلك، ولا أريد طبعا الفوز في هذا الآن، لكن يكفيني ما نحن الآن فيه وهو إذا قال رجال الصحيح رأسا استحضروا ثوى ما حال شيخ الطبراني، ما حال شيخ الحاكم وشيخ شيخه أيضا، لا بد للمراجعة. فلما فعلناه الآن رجعنا إلى معجم الطبراني الكبير، لا سيما وقد طبع المجلد الذي فيه هذا الحديث والحمد لله. أما الحاكم فموجود عند الأمم القديم، وجدنا الحديث مدار الطرق عند الطبراني وعند الحاكم على رجل من رجال الشيخين ومن شيوخ الشيخين، وهو عبد الله بن يزيد المقرئ المصري، هذا من شيوخ البخاري المسلم، وما فوقه كذلك من رجال الشيخين أو أحدهما. فقال الحاكم إسناده صحيح على الطرق السنة، يعني المقري هذا فصاعدا، أما ما دونه ما لنا من شيوخ الشيخين. كذلك الطبراني رواه الطبراني من طريق عن المقري، والحاكم من طريقين عن المقري. الطبراني اللي قال روايته 40 كبيرة شيخه أولا ليس من شيوخ الشيخين كما ذكرنا، ثانيا لم نجد له ترجمة في كل ما عندنا من مصادر، وهذا أقل ما يقال فيه أنه هو مجهول عندنا. اسم هارون ابن ملول، النسخة المطبوعة البصري، وفي ذهني من قديم يكون مصري، لا سيما وشيخه كما ذكرتكم أنفا مصري أيضا. المهم هذا الرجل هارون ابن ملول شيخ الطبراني الذي روى الحديث عن المقري هو الذي قال 40 كبيرة. الحاكم الذي رواه بلفظ 40 مرة رواه عن شيخين ليس له، بل هما من شيوخ شيوخي، أعني عن شيخين عن المقري بلفظ 40 مرة. شو صار بها عندنا؟ عندنا روايتين 40 كبيرة تفرد بها هارون ابن ملول البصري أو المصري 40 مرة، وشيخان من شيوخ الحديث رواياه بهذا اللفظ. لو كان هارون ابن ملول معروف بالثقة والعدالة والضبط لقلنا إنه شاذ، لأنه خالف ثقتين، والحديث الواحد إذا جاء على وجهين مختلفين لا بد حين ذلك من الترجيح، وطريق الترجيح المخالف إذا كان المخالف ثقة والمخالف أوثق أو أكثر، قيل في الرواية المخالفة رواية شاذة، وإذا كان المخالف ضعيفا أو مجهولا قيل في روايته إنها نكرة لأنها خالفت الرواية الصحيحة. خلاصة القول بعد هذا البيان التوضيح قد يستفيده كثيرون منكم إن شاء الله: رواية 40 كبيرة ضعيفة، ورواية 40 مرة هي الرواية الصحيحة. فليكن هذا منكم على بال، وليسجل هذا من يوم التسجيل على هامش الكتاب.
مع فقرة جديدة للشيخ الألباني.
مالك رحمه الله في كتابه الموطأ أسلوب ربما تفرد به عن أصحاب الكتب الستة وغيرها، هذا الأسلوب هو أنه يكون في بعض الأحاديث بلغني، قد يكون البلاغ يوصله رأسا بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يذكر شيئا من الإسناد، وقد يوصله البلاغ بالصحابي وقد بالتابعي، فقد يقول بلغني عن النبي أنه قال كذا، بلغني عن جابر كما في هذا الحديث أنه قال قال رسول الله كذا، بلغني مثلا عن الزهري أنه قال كذا. وقد يكون الذي ربط البلاغ به من قرناء الإمام مالك طبقة، ولكنه لم يكن سمعه منه لا يقول سمعت فلانا أو عن فلان، لأن هذا يوهم الرواية عنه، ولكن يصرح ويفصح، وهذا من دقة مالك رحمه الله وأمانته في روايته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما عنده، بلغني عن فلان، ما عنده إسناد بلاغا. فما حكم بلاغات الإمام مالك؟ هنا كلام كثير من علماء الحديث، منهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط المعتدل. منهم من يقول كل بلاغات الإمام مالك صحيحة وهذا مغالب، ومنهم من يقول كلها أو جلها ضعيفة لا تصح، ومنهم من يقول كلها قد وجدنا لها أسانيد خارج الموطأ وهي ثابتة إلا 4 أحاديث، وهذا هو القول الوسط. أذكر من هذه الأحاديث إني لا أنسى وإنما أنسى لأذكر، هذا من أحاديث التي ذكرها مالك الموطأ بلاغا بدون إسناد، ومعناه واضح، ولوضوح معناه اتضح أنه غير صحيح، فضلا عن أنه لم يوجد موصولا مسندا في خارج الموطأ. هو يقول لا أنسى وإنما أنسى لأشرع، لكن هذا خلاف القرآن وخلاف الحديث الصحيح، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وأكد معنى هذه الآية حديث في صحيح البخاري يرد مباشرة على من قد يحاول تفسير الآية تفسيرا يتناسب مع هذا الحديث البلاغي في الموطأ. ذاك الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري دخل المسجد فسمع رجلا يقرأ فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنسيتها، ثم أوضح وأوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تهى في صلوات عديدة، مرة صلى العصر ركعتين، مرة صلى الظهر 5 ركعات، مرة صلى المغرب 2 ركعات، وهكذا
لكن المهم أن مع هذا النسيان في بعض هذه الحوادث ما يصرح بما نحن في صدده الآن، أن الرسول عليه السلام ينسى بطبيعة كوني بشرا، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم والبشر ينسى. أكد هذا صراحة حينما صلى بهم الظهر 5 ركعات، فلما سلم قال يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قال صليت 5، فسجد سجدتين سهو وسلم، ثم قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. أي تصريح بعد هذا؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، ذلك بما يؤكد هذا المعنى بطريقة أخرى، بطريق اللزوم حينما صلى العصر ركعتين ثم ترك مصلاه وانتحى ناحية من المسجد واضطجع هكذا بيستريح ووضع رجلا على أخرى. وفي القوم أبو بكر عمر، وفيهم رجل يعرف بذي اليدين لقب ذو اليدين، قال يا رسول الله، هو الذي تجرى على الرجل، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. ثم شايفين نسيان الرسول عليه السلام ولا لا؟ نسيان. هو عم يقول له أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى يا رسول الله قد كان، يعني أحد الأمرين، إما نسيان وإما شرع جديد. التفت إلى القوم كما قلنا رفيع أبو بكر عمر وقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فترك المكان وعاد إلى المصلى، ولا أقول المحراب، والمحراب في المسجد بدعة كما يقول كبار الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وللحافظ السيوطي لسان لطيف، شو سمى تنبيه الأريب في بدعة المحاريب بها السجع اللطيف، رسالة في بدعة المحاريب، فلم يكن في زمن الرسول عليه السلام في المسجد محراب، لذلك أقول رجع إلى مكان صلاته، فصلى ركعتين سائتين ونسيتين ثم سجد السجدتين سهو. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بحكم كونه بشرا، ولكن قبل كل شيء نسيانه ليس كنسياننا، هذه حقيقة لا بد للمسلم من أن يدين الله بها. نحن ننسى فنأثم، أما هو فينسى ويؤجر. لماذا؟ لأنه فعلا يترتب وراء نسيانه معرفة بعض الأحكام الشرعية كما في هذه الأمور أو الحوادث التي ذكرتها لكم آنفا. الغرض أن الإنسان المسلم يجب أن يكون وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا يغالي في رفع الرسول عليه السلام خلافا لقوله لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها، ولا أيضا يقول أخي الرسول بشر بتحكايتنا، لا، يعني لا نقول رسول كما قال البوصيري أمثاله محمد بشر وليس كالبشر بل هو يقول تكون الناس كالحجر، هذا مبالغة، كما بالغ في قوله دع ما ادعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، لا، نحن وسط، هكذا طبعنا ربنا بطابعه الكريم، فلا نرفع الرسول عليه السلام فوق منزلة التي أنزله الله فيها، ولا أيضا نحطه في مقام عامة الناس، الله اصطفى بنبوه رسالة أولا، ثم اصطفاه بأن جعله سيد الأنبياء والرسل جميعا. إذن بلاغات مالك جلها صحيحة، والبقية وهي أربعة أحاديث وهذه منها لا يصح. أما حديثنا هذا فهو صحيح، أي هذا البلاغ هو من تلك الأحاديث التي وجدت مسندة وصحيحة خارج الإمام، خارج موطا الإمام مالك. هذا الحديث يقول: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة، في رحمة الله عز وجل، حتى يلبس، فإذا جلس غتمس فيها. هذا مبالغة، لأنه إذا كان وهو يمشي يخوض في رحمة الله عز وجل، وإذا جلس عند المريض زادت الرحمة حوله فاغتمس فيها. فالحديث صح ليس برواية مالك بلاغا، وإنما برواية الإمام أحمد الذي قال في رواته أنه رواة الصحيح، مسندا عن جابر. ومن النكت الطريفة الظريفة في كتب الحديث أن هناك بعض الأسانيد تروى من طريق الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، تسمى هذه الرواية بالسلسلة الذهبية، لأنها مروية عن الأئمة المحدثين الفقهاء المجتهدين، مالك عن الشافعي، الشافعي تلميذ، عفوا، أحمد عن الشافعي، الشافعي شيخ الإمام أحمد، وأحمد تلميذه، الشافعي عن مالك، فمالك شيخ الشافعي، والشافعي تلميذه، فسلسلة ذهبية آخذ بعضها برقاب بعض، لكن هذا عزيز من الحديث، يعني الأحاديث التي تروى بهذه الطريقة نادرة، وليس طبعا هذا الحديث لأنه مقطوع بالنسبة لمالك. ثم ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث شاهدا لتطليقه، فقال: ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه ورواته ثقات. آخر هذا الحديث، آخر هذا الفصل، قوله تقوية لما سبق من حديث قبله، وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا فاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استنقع فيها. نوع استنقع فيها، رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيما بعد رواية أخرى فيها بعض، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.